بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحبتي المستمعين أينما يصلكم بث هذه الإذاعة المباركة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وها نحن نلتقي مجددا في هذا البرنامج المباشر من الروضة الشريفة الذي يأتيكم من طيبة الطيبة من المدينة المنورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقدم فيه كل ما يفيد في الدنيا والدين والآخرة. أحبتي المستمعين، شكر الله سبحانه وتعالى عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله. الشكر بصفة عامة هي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله، لكن الشكر يتنوع تنوعا كثيرا. حول هذا الموضوع وحول مادة الشكر وما يتعلق بها، يسرنا أن نستضيف في هذه الليلة الأستاذ الدكتور سعود بن عيد الصاعدي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لنتحدث عن هذا الموضوع الهام. فحياكم الله دكتور سعود.
حياكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بجهودكم المباركة التي تبذلونها في هذا البرنامج الناجح، وأسأل الله عز وجل التوفيق الجميع، وحيا الله السادة المستمعين.
بارك الله فيكم دكتور سعود. الحقيقة الشكر لله سبحانه وتعالى هو عبادة بلا شك. هل بينتم للمستمعين والمستمعات شيئا مما يتعلق بهذه العبادة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن الله جل وعلا قد خلقنا لغاية نبيلة وهدف شريف، ألا وهو تحقيق عبوديته سبحانه وتعالى. ولذلك كان أول أمر في كتاب الله جل وعلا متعلق بالعبودية. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وحقيقة عبادة الله جل وعلا كما هو معروف في إخلاص العبادة له جل وعلا وتحقيق الوحدانية وإخلاص الطاعة له سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن أنواع العبادات الشكر لله سبحانه وتعالى. والشكر الله عز وجل مطلب مهم لا بد أن يحققه العبد، لأنه من الأهداف التي خلقه الله عز وجل من أجلها. يعترف العبد بمنة الله عز وجل عليه، ويقر بنعمته جل وعلا التي تقع عليه من خير الدنيا والآخرة، وكذلك في أهله وماله وعمله وفي شأنه كله. الشكر دليل على أن العبد راض عن ربه سبحانه وتعالى، والشكر حياة لقلبه وتحقيق لدينه، وفيه طمأنينة للنفس، وفيه راحة للقلب، وفيه محافظة على النعم التي أنعم الله عز وجل بها على المكلف. والله عز وجل كما أوصى العبد بعبادته جل وعلا أوصاه بشكره وشكر والديه. يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالله عز وجل طلب منا أن نشكره وأن نحمده سبحانه وتعالى على طاعته، على خلقه لنا، وعلى طاعته من التي المقدمة منا له سبحانه وتعالى. والله عز وجل يرضى عنا بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. يرضى الله عز وجل عن ذلك. وليس هناك غاية في الحقيقة في الحياة الدنيا أن ينالها الإنسان مثل رضا الله جل وعلا. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى رضاه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة من كتابه سبحانه وتعالى. ومن رضي الله جل وعلا عليه، ومن أسباب الرضا الشكر له سبحانه وتعالى، فإنه لن يسخط عليه أبدا. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ليس هناك غاية في الحياة الدنيا يرجو الإنسان تحقيقها مثل رضا الله جل وعلا الله، ويقول إنه باب الله الأعظم وجنة الدنيا وبستان العارفين. فالشكر عبادة جليلة من أنواع العبادات لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعلم من شكره. يقول الله عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله عز وجل يعلم من حمده ويعلم من شكره سبحانه وتعالى. وأودعنا وسائل التعلم لنشكره جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لماذا؟ لعلكم تشكرون،
أو لعلكم تشكرون.
فبين أنه قد أودع فينا هذه النعم وجعلها وسائل لتعلم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينفعنا، لنحقق له عبادة الشكر جل وعلا.
الله أكبر. نعم. أيضا شيخنا، من يعني مما كان يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين، وقد أنعم الله عليه بهذه الرسالة العظيمة وأنعم عليه أن جعله خير الخلق أجمعين، كان شاكرا لله.
الله أكبر.
أعظم الشاكرين لله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول له عائشة: وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا الدليل على أن هذه العبادة يتلذذ بها الإنسان حين يقدمها لله سبحانه وتعالى. وكما تفضلتم، هل هناك أعظم من التوفيق للعبادة والطاعة في لنشكر الله سبحانه وتعالى عليها؟
ليس هناك أعظم منها. الإخلاص لله جل وعلا هو أعظم الحسنات.
أي والله.
والشكر له جل وعلا من أعظم القربات.
الله أكبر.
وهذه سنة الأنبياء.
الله أكبر.
يشكرون الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول عن أول الأنبياء وهو نوح عليه السلام، يقول: نعم، إنه كان عبدا شكورا.
الله أكبر.
كان يشكر الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
فأثنى الله عز وجل عليه بالعبودية وأثنى عليه بالشكر.
نعم.
له جل وعلا. والله عز وجل هو المنعم المتفضل. إذا لم تشكر الله سبحانه وتعالى تشكر من؟
الله.
كل نعمة تتقلب فيها أنت هي من نعم الله عز وجل. والله عز وجل يحب من عباده الشاكرين له جل وعلا.
الله أكبر.
فإذا لا بد أن نهتم بهذه العبادة العظيمة المقربة من الله سبحانه وتعالى، ألا وهي كثرة شكره جل وعلا وكثرة حمده والثناء عليه سبحانه وتعالى بنعمه الجليلة. نحن يا أخي والسادة المستمعون يسمعون كلامنا هذا، العالم كله يتقلب في نعم الله،
نعم،
ويتقلب في رحمة الله جل وعلا. والله عز وجل هو المنعم المتفضل. وقد أكرمنا الله عز وجل بهذا الدين الذي لا يرضى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة دينا سواه، ولا يبتغي غيره جل وعلا. فأعظم النعم التي يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها هي نعمة
الهداية
لهذا الدين، وشكره أيضا. الله. كون الإنسان يشكر ربه هذه نعمة أيضا.
أي والله.
تحتاج إلى شكر.
نعم.
وتحتاج إلى حمد.
أي والله.
لله سبحانه وتعالى.
أي والله. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. دكتور، من أنواع الشكر، طبعا هذا مما يتعلق بشكر الله تعالى، من أنواع الشكر أيضا كما تفضلتم في قراءة قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، وهذا يدل على شكر الناس على ما يقدمونه من بذل ومعروف، فكيف يكون هذا الشكر للناس؟
أولا، شكر الخلق يأتي عقب شكر الخالق.
نعم.
وشكر الخلق على ما أسدوه من نعمة أو ما يفعلونه من معروف للعبد، هذا تابع لعبادة الله جل وعلا.
نعم.
فنحن عندما نشكر أي مخلوق على نعمة أسداها أو على معروف فعله، فنحن يعني نؤدي عبادة لله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول في الآية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا نعم. الإحسان. كلما أحسن إليك الله سبحانه وتعالى تزيد في شكره. وإذا أحسن إليك العبد فأنت أيضا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشكر هذا العبد على ما أسداه إليك من معروف. وشكر صاحب المعروف هذا حق له عليك، حق أوجبه الله عز وجل في كتابه،
نعم،
وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأرشد الوحيان إليه. فأن تقوم بشكره وأن تقوم بذكر معروفه وتكسبه المقالة الحسنة وتخلص له في الدعاء فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فإذا فعلت هذا فأنت قد شكرت هذا العبد سرا وعلانية. وإذا استطعت أن تكافئه على معروفه هذا فكافئه، إذا استطعت في يوم ما أن تكافئه عليه فكافئه عليه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس وهو حديث صحيح رواه أبو داود في سننه ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند وله في لفظه إن أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس إن أشكر الناس
لله
لله جل أو إن أشكر الناس لله عز وجل يعني يشكرهم مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى هو أشكر الناس الذي يشكر الناس على ما يسدونه إليه من معروف وما شابه ذلك وهذا فيه دليل على الأخوة الإيمانية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة والأحاديث التي وردت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكاتف والتعاون والتناصر والثناء على من أسدى إليك بمعروف فإن هذا من أعظم الأمور التي أرشدنا إليها الإسلام وهذا من الآداب الإسلامية
فكافئك
أحسنت كما وقع في الحديث أنت ذكرتني حديثا مهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسدى إليكم معروفا فكافئه فإذا لم تستطيعوا أن تكافئوا فقولوا فادعوا له وفي بعض الروايات أنه قال فقولوا له جزاك الله خيرا
فقد بالغ في الثناء
فإن من قال له هذه الكلمة فقد أبلغ عليه في الثناء
الله أكبر
وليس هنا العلماء هذا الحديث عند الترمذي وهو صحيح
نعم اسمح لي وقفة عند هذا الحديث
نعم
حتى نصحح بعض المفاهيم الخاطئة بعض الناس الآن يعني يقول نص الحديث فمن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد بالغ في الثناء أو كما ورد في ألفاظ الحديث الآن بعض الناس إذا أراد أن يبالغ في ثناء شخص قال جزاك الله ألف خير
نعم
وهو يظن أنه قد وصل المنتهى
أي.
بينما هو قد حصرها في الألف
نعم
أليس كذلك شيخنا؟ نعم.
لكن عندما يقول جزاك الله خيرا
مفتوح
تكون الثواب مفتوحا
من الله سبحانه وتعالى
أي نعم.
فلماذا لا تقيدها أنت بألف؟
ما ينبغي هذا نعم. لذلك نحن ينبغي أن نتقيد بالألفاظ التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسدي إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء
الله أكبر
يقول هذه الكلمة قليلة يقول هذه الكلمة قليلة الألفاظ جزيلة الثواب أبلغ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبلغ إليه في الثناء
الله أكبر
هذه أفضل من صحيفة كاملة تسودها أيوة بعبارات الثناء
أيوة
كلمة واحدة
وتدبجها بعبارات الثناء
أيوة الله نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ونثني بها على فاعل الخير لنا وكافأنا بها
وإضافة إلى هذا يا شيخنا
نعم.
إضافة إلى هذا أن الله يسخر الملك الذي يقول آمين ولك مثل
ولك
فيكون
مثل.
دعا
لأنه
لك
دعا لأخيك المؤمن
أين؟
وما دعا لأخيه المؤمن
قال له الملك
قال له الملك ولك بمثل ودعاء الملائكة مستجاب
الله أكبر
عند الله سبحانه
الله
وتعالى
أكبر.
فإذا يعني شكر المحسن هذا من محاسن الأخلاق
نعم.
التي أرشدنا إليها الإسلام وهو خلق فطري ينشأ يعني من خلق الوفاء لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها ومجبولة على حب من أسدى إليها معروفا
نعم صحيح.
أنت تقابل إنسانا قد لا يعرفك ولا تعرفه
نعم.
ويسدي إليك معروفا ويسهل أمرك بإذن الله جل وعلا ويحسن معاملتك ويقضي بعض حاجاتك هو لا يريد إلا الجزاء والثواب
نعم.
من عند الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء
ولا
شكورا ففي الحقيقة المؤمن المستقيم لا يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى حتى يكون معترفا بالفضل لأهل الفضل وتقدمت أحاديث متعددة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال شكر الخلق عبادة لله جل وعلا نحن لا نشكرهم يعني تزلفا إليهم ولا نشكرهم متقربين إليهم من دون الله سبحانه وتعالى
أبداً.
ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سخرهم لنا
صحيح.
فنحن أولا نشكر المسخر
سبحانه وتعالى
وهذا الذي جعل الله عز وجل على يديه شيئا من المعروف لنا هذا يقدم له الشكر إما بالقول أو بالفعل في حدود توحيد الله سبحانه وتعالى
نعم.
والتقرب إليه جل وعلا من غير تصنع أيضا
نعم.
بعض الناس يتصنع الخلق
صحيح.
ويخفى عليه أن التصنع الخلق هذا من الشرك الأصغر كما نص عليه العلماء
صحيح.
رحمهم الله تعالى لكن أنا أقدم شكري لمن أسدى إلي معروفا أو أحسن إلي أو سهل معاملة لي على وفق النظام وما شابه ذلك من غير أن يقدح ذلك في توحيدي
نعم صحيح.
اعترفت بفضل الخالق ثم اعترفت بفضل المخلوق وديني وخلقي حملني على شكر هذا الرجل ديانة لله سبحانه وتعالى، ليس على سبيل التزلف ولا على سبيل التملق ولا على سبيل التصنع، وإنما رجل رجل أسدى إليك معروفا فتكافئه بقولك وفعلك وتثني عليه بعمله ولا تذكره إلا بخير. ولذلك يعني بعض الشعراء مثلا يقول لقد أفرطت في بري، يخاطب شخصا أحسن إليه، قال لقد أفرطت في بري وقد قصرت في الشكر، وشكري عند إحسان، وقال وشكري عند إحسانك كالقطرة في البحر. يعني فيه مبالغة البيت، لكن هو أيضا مع شكري لهذا الذي أسدى إليه نوع من أنواع البر يرى أنه ما قدم إليه شيئا، وأن شكره له كالقطرة في إحسان بره.
الله أكبر.
وهذا في الحقيقة من جميل خلق المؤمنين ومن حسن أخلاقهم ومن جميل ديانتهم التي في الحقيقة لا تكاد أن توجد إلا عند المسلمين وعند أصحاب الوفاء وعند أصحاب الطاعة والإخلاص والتقوى لله جل وعلا.
الله يبارك فيكم شيخنا. أيضا من الشكر الذي يشكر به الناس وأول من يشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى الوالدين.
نعم.
أن يشكر لي ولوالديك. فشكر الوالدين هذا يعني لا يحتاج إلى محاضرات ولا يحتاج إلى كلمات، هذا واجب على المسلم أن يشكر لوالديه صنيعهما حتى لو كان كافرين. ولهذا يقول الله في القرآن وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني هذا من الأشياء التي ينبغي أن يتنبه لها الإنسان. أنها يعني يشكر للوالدين ما قدماه، لأنهم هم كانوا سببا في ولادة هذا المخلوق.
في الحقيقة الوالدان يعني هم السبب في وجود هذا الإنسان بعد قدرة الله سبحانه وتعالى. قال العلماء رحمهم الله إن الله جل وعلا لم يقرن شكره بشكر أحد إلا الوالدين.
الله أكبر.
فذكرهما وأمر بشكرهما مع شكره سبحانه وتعالى. أيضا هو لم يأتي بحرف العطف الذي يدل على الترتيب مع التراخي، ثم اشكر لوالديك،
لا واو
اشكر لي ولوالديك، فأتى بالواو العاطفة.
نعم.
يعني وهذا في الحقيقة يدل على عظم منزلة الوالدين.
نعم.
في الإسلام.
أحسنت.
والله عز وجل يقول موجها وقل رب ارحمهما كما ربياني
صغيرة.
يعني لو تركك الوالدان بعد الولادة مثلا
وش
يعني هوام الأرض هذه وحشراتها تأكلك. نعم. ما تستطيع. صحيح. أن تصنع شيئا.
صحيح.
ولن يتقبلك أحد مثل
الوالدين أبدا.
فعلى كل حال يعني شكر الوالدين هذا الحمد لله يعني شيء مقرر، يعني تقريرا قويا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الناس بعد ذلك في الشكر على مراتب.
نعم يتفاوت.
نعم يتفاوت.
وكل سيجد ما قدم.
لا شك.
إن قدم
شك
شكرا وجد ذلك في أبنائه.
نعم.
وإن قدم والعياذ بالله جحودا أو نكرانا سيجد ذلك
وغبته
في الدنيا قبل الآخرة.
نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ونحن نتحدث عن الشكر وقصرنا ودخلنا إلى منطقة الشكر، شكر الناس. كنا قبل أيام في موسم الحج المبارك، وبدأ عندنا في المدينة الآن الموسم الثاني وهو ما بعد موسم الحج، ولا زال الحجاج يغادرون هذه البلاد المباركة وقد قضوا تفثهم وأتموا نسكهم. الدولة وفرت لهم هذه الخدمات المباركة الجليلة في مكة والمدينة والمشاعر في منى في عرفات في مزدلفة ثم في مكة ثم في الطريق بينهما ثم إلى أن يصلوا إلى مكة من جميع القطاعات. كيف ترون خدمات هذه الدولة المباركة في هذه المجالات المتعلقة بالحج؟
في الحقيقة هذا سؤال مهم والتعليق عليه أهم.
نعم.
وماذا نستطيع أن نقول في هذه الخدمات الجليلة
الله أكبر.
وهذه الأعمال العظيمة.
صحيح.
التي قدمت لضيوف الله جل وعلا هو بعبارة أخرى لوفد الله سبحانه وتعالى.
نعم. هو هذا مسمىهم. صحيح.
هو صح في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. وهؤلاء يعني كما يقوله عامة الناس وكثيرا ما يكتب في الصحف أو المواقع الإلكترونية ضيوف الرحمن، وهم وفد الرحمن جل وعلا، نسميهم كما سمتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء خرجوا وهم في ضمان الله جل وعلا، لما جاء في الحديث الآخر حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ثلاثة في ضمان الله عز وجل، وذكر منهم رجلا خرج إلى بيت من بيوت الله، وأعظم بيوت الله هو الكعبة،
الله أكبر.
وذكر منهم الحاج والمعتمر. فعلى كل حال هذا الوفد العظيم الذي هو وافد على الله جل وعلا وهو وافد أهله أيضا،
نعم،
كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحق كل عناية وكل تكريم. فاطن لهذا المشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسسوا الرفادة وهي إطعام الحجاج، والسقاية وهي سقايتهم، وكانت قريش هي المشرفة على هذين العملين الجليلين. جاء الإسلام وازدادت العناية بحجاج بيت الله سبحانه وتعالى على مدار التاريخ. ومما حصل على مدار التاريخ مثلا ما فعلته زبيدة رحمه الله تعالى عندما أنشأت العيون الشهيرة وأجرت المياه من أماكن بعيدة لسقاية حجاج بيت الله سبحانه وتعالى، حتى قيل إنها قد أنفقت 6 أطنان من الذهب في هذا العمل الجليل المبارك الذي ما زالت أثاره قائمة وشاهدة إلى يومنا هذا.
نعم صحيح والله، وبعيدة والله بعيدة تماما
ومن أماكن بعيدة.
أي والله،
يعني مثلا في ميناء وعرفة ساقت المياه للحجاج من الطائف،
من الطائف،
من الطائف، وهذا عمل جليل يعني في الحقيقة،
ولا زالت الآثار موجودة،
ولا زالت آثارها موجودة إلى يومنا هذا. في الحقيقة هذه الأعمال الجليلة التي تقدم لوفد الله سبحانه وتعالى ولحجاجي وعماري بيته سبحانه وتعالى ولزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنى المسلمون بها عناية بالغة. وقد أرسى جلالة الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى ثوابت راسخة في خدمة الحرمين الشريفين وفي خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وأنجزت حكومة المملكة العربية السعودية على مدار ملوكها الذين تعاقبوا على حكمها أكبر المشروعات لخدمة الحجاج والمعتمرين وضيوف بيت الله سبحانه وتعالى، ومن آخرها توسعة الحرمين الشريفين ابتدأها الملك سعود، ثم تابعها الملك فهد، ثم الملك عبد الله، ثم الملك سلمان. لهم جهود عظيمة في خدمة هذين الحرمين الشريفين. وتوسعة الحرمين الشريفين في الدولة السعودية الثالثة دليل وشاهد للتاريخ على عظيم العناية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال، ودليل على رعايتها لحجاج بيت الله سبحانه وتعالى، ودليل أيضا على حسن الإدارة وعلى حسن التنظيم وعلى حسن الاهتمام. مليارات الريالات أنفقت في التنظيم وفي التوسعات وفي الخدمات وفي الصيانة وما شابه ذلك. ونحن نعلم أنه في عهد الملك فهد رحمه الله تعالى استبدل لقب جلالة الملك الذي يبحث عنه كثير من الناس ولو بالأموال،
نعم،
استبدله بخادم الحرمين الشريفين
وهنا في المدينة،
وفي المدينة، وكان الإعلان في المدينة. وهذا من حسنات من فضل الله عز وجل على هذه الحكومة الموفقة، وأصبح هذا اللقب يتداول، والآن تداوله بعده الملك عبد الله، ثم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله تعالى،
ولم يغير أحد منهم هذا
لأنهم يعتزون بخدمة الحرمين الشريفين. أحد الزملاء مرة ذهب إلى الهند وقابل شابا يريد أن يتقدم الجامعة الإسلامية في المدينة، فقال له: والدك أين يعمل؟ قال: والدي خادم الحرم المكي، يعني أنه عامل نظافة، يقول خادم الحرم المكي.
الله،
فانظر يعني الكل يتشرف بخدمة بيوت الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة يعني الإنسان إذا نظر إلى العمارة الإسلامية الحرمين الشريفين، نظر إلى الساحات الموجودة،
نظر إلى توسعة المطاف،
نظر إلى الطاقة الكهربائية الهائلة المشغل الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، نظر إلى مواقف السيارات ودورات المياه والمرافق التي سهلت الحجاج والمعتمرين أداء مناسكهم في يسر وسهولة وأمن وأمان،
الحمد لله.
في الحقيقة يقف مشدوها أمام هذه الإنجازات. بعض المسلمين في بلاد بعيدة لا يستطيعون الوصول إلى هذين الحرمين الشريفين، وإذا نظروا إليهما عبر الشاشات والقنوات لا يملكون إلا أن تتساقط دموعهم على خدودهم.
أيوة،
شوقا إلى هذه المواضع.
يشكرون كثير منهم، يشكروا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله أن جعل وأسس قناة السنة النبوية والقرآن الكريم. قالوا استطعنا أن نرى الحرم 24 ساعة
ومباشر،
كنا لا مباشر. مباشر كنا لا نراه إلا إذا قدمنا، أما الآن فنحن في بيوتنا ونقلب ونرى الحرم المكي والحرم النبوي. يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
لو قدرت التكلفة لهاتين القناتين على طول السنة وشغالة على مدار 24 ساعة، كم الكلفات التي تبذلها الدولة في مثل هذا الأمور؟ على كل حال، حكومة خادم الحرمين الشريفين في الحقيقة تبذل جهودا عظيمة وتقدم خدمات جليلة وتسهيلات كبيرة، وأنشأت المشروعات الجبارة وأنجزت المشاريع العملاقة التي سخرتها لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام بسخاء، ولا يطلبون إلا وبدون منة، ولا يطلبون إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا دائما يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين، ويؤكد عليه ولي عهده وولي ولي عهده، كلهم يعني كلهم سخروا أنفسهم وإمكانيات الدولة لتحقيق الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله سبحانه وتعالى وتسهيل أداء شعائرهم. وأعظم من هذا يا أخي هو الأمن الذي أرسل الله عز وجل دعائمهم في هذين الحرمين الشريفين. لولا الله ثم الأمن ما استطاع أحد أن يحج بيت الله جل وعلا، ولا أن يقصد مشعرا من مشاعر الله جل وعلا، ولا أن
الحاج السابق يا شيخ يودع أهله لأنه
في الغالب لن يعود،
في الغالب لن يعود.
والحمد لله اليوم يقضي 5 أيام وستة أيام أو 10 أيام
وهو على تواصل
وما شابه ذلك، يؤدي منسكه بيسر وسهولة وراحة واطمئنان، وهو مرتاح القلب،
وربما على تواصل مع أهله،
وعلى تواصل مباشر مباشر مع أهله بالصوت والصورة.
الله أكبر.
وهذا كله في الحقيقة يعني يجب أن يذكر ويجب أن يشكر. نحن ما نقول هذا الكلام إلا ديانة لله سبحانه وتعالى.
نعم صحيح.
ما وجد في عصر من العصار إقبال الحجيج والمعتمرين على الحرمين الشريفين كمثل وجوده في هذه الأعصار، لما تحقق من الأمن ولما تحقق من التسهيلات، طائرات وسفن وسيارات وطرق واسعة وأماكن فسيحة وتوسعات في المباني وسهولات في التنقل. الدولة سخرت قطاعاتها جميعا، حتى القطاعات العسكرية سخرتها في خدمة الحجاج والمعتمرين. ما أهم شيء تلتفت إليه الدولة في هذه الأزمان، أهم شيء هو الحج. والعمرة الحمد لله فتحت تقريبا على مدار العام تقريبا، والناس يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وينظرون بنظرة فيها اندهاش.
صحيح.
من عظم التوسعات التي بذلتها الدولة والنظافة. يعني أنا أذكر رجل مصريا مرة يقول: تسير في ساحات الحرم المكي على كثرة الناس وساحات المسجد النبوي ولا ترى منديلا واحدا ملقى على الرخام.
الله أكبر.
مع كثرة الناس
وفي رمضان يا شيخ،
هل معنى هذا أن الناس لا يلقونها على الأرضيات؟
لا بالعكس،
الإلقاء موجود لكن يلقى العمل. فيلقط الله مباشرة. الله. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. على كل حال، المقصود أن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في الحج تشاهدها كل عين مبصرة.
أحسن.
ويعترف بها كل عاقل ولا ينكرها إلا جاحد. المشروعات عملاقة أصبحت هي تتحدث عن نفسها.
نعم.
وحتى
نعم.
الذي يريد أن يطعن فيها هو يطعن في عينه أولا.
نعم.
ويطعن في قلبه ثانيا، لأنه يدل على أنه جاحد في نعمة الله عز وجل.
نعم. صحيح.
في المقام الأول.
نعم.
ويدل على أن قلبه مريض. هذا مسكين حاقد على نفسه أولا، حاقد على مجتمعه، حاقد على حكومته، حاقد على هذه الآلاف المؤلفة التي الموجودة على أرض الواقع، والتي تقوم بالجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي سوف يخلدها التاريخ بإذن الله جل وعلا عبر الأزمان وإن رغم أنفه. هذه أمور يعني في الحقيقة جهود لو اجتمعت عدة دول أحيانا على أن تقوم بها ما تستطيع أن تقوم بها. إذا نظرت إلى توسعة صحن المطاف مثلا، توسعة الحرم المكي نفسه، توسعة صحن المطاف، قطار المشاعر، إذا نظرت إلى جسر الجمرات، إذا نظرت إلى الخيام المطورة في منى، إذا نظرت إلى توفر دورات المياه بأعداد هائلة، إذا نظرت إلى كميات المياه المتدفقة التي لا تنقطع بإذن الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأشياء في الحقيقة هي أدلة قاطعة وصفعة جامدة على كل عين حاقدة. بعض الناس أعوذ بالله كالذباب لا يقع إلا على الأذى. هذه صحيح. الأشياء يعني المشروعات الجبارة هذه كلها يعني ما رآها، هو لم يرها بعين قلبه فضلا عن أن يراها بعين بصره. فهؤلاء في الحقيقة عماهم عميان، عمى في البصر وعمى
في البصيرة
نسأل الله العافية.
أيوة الله.
والسلام. وإلا في الحقيقة هذه الجهود جهود جبارة، ما الإنسان لو تحدث إلى الصباح ولو حصرنا أرقاما أو أيوة مقادير أيوة النفقات أو ما شابه ذلك، في الحقيقة لوجدنا شيئا هائلا يفوق الوصف.
من مميزات هذه البلاد المباركة وولاة أمرها أنه لا يتحدثون كثيرا، وإلا في الإنجازات تتحدث عن نفسها. والذي لا يعرفه الناس أن تحت المسجد الحرام وتحت المسجد النبوي يعني أمور هائلة جدا تجرى في سبيل خدمتهما. يعني الذي نعرفه نحن واطلعنا عليه ما تبريد وحدة التبريد في المسجد النبوي الشريف مثلا تبعد عن الحرم شارع السلام كله كاملا.
طيب صحيح.
ثم تأتي إلى الحرم بمياه باردة حتى تلطف الأجواء.
صحيح.
المظلات التي أمر بها الملك عبد الله رحمه الله، هذه المظلة الوحدة تكلف الملايين. الوحدة.
صحيح.
ومع هذا وفرتها الدولة. صحيح. ولم تذكر حتى رقمها إلا في العقد الذي أبرم مع الشركة حتى تنفذها. وغيرها أيضا من الخدمات. نحن شيخنا لما نتحدث عن هذه الخدمات نرى أن البعض الذين يتكلمون يطعنون في جهد الدولة أو يستغلون أي موقف يحصل، لم نعد نهتم بمن هم يعني ليسوا على ملتنا أو هم خارج بلادنا. لا نهتم. المؤلم أننا نسمع بعض هذه الأصوات النشاز من أبنائنا. نسمع بعض هذه الأصوات المغرضة المقللة من جهود الدولة الممتدحة لجهود الآخرين وإن قلت، وهي لا تأتي عشر معشار ما يبذل. تسمعهم يمجدونها. فإذا أتوا إلى بلادهم قلصوا منها وذكروها بالنقص وذكروها وإن لم يذكروها بهذا فقالوا يا أخي هذا واجب عليها. كيف نتحدث مع هؤلاء؟
لا شك أن الذي تقوم به الدولة واجب من واجباتها.
لا شك.
ولا يشك عاقل أن ما تبذله قربة لله سبحانه وتعالى في المقام الأول.
نعم.
والدولة تبذل وسعها وتبذل غايتها وغير مقصرة فيما نحسب.
نعم.
وفيما ندين الله سبحانه وتعالى.
تبذل جهدها.
تبذل جهدها البالغ.
نعم.
وعندها تنظيمات دقيقة. وفي الحقيقة أمثال هؤلاء هم ما يتكلمون من داخل قلوبهم.
صحيح.
قلوبهم مؤمنة بأن هذه الدولة تبذل غاية ما تستطيع.
صحيح.
في تطوير الخدمات وفي إنشاء التوسعات
والتسهيل
على الحجاج والمعتمرين وما شابه ذلك. لكن هؤلاء تعرف الأمة فيها زنادقة.
صحيح.
وفيها منافقون.
نعم.
وفيها كذابون وفيها دجالون وفيها مغرضون
ودعاة فتنة.
وفيها دعاة فتنة. نعم. نسأل الله العافية.
نعم.
والسلامة. وإلا فهؤلاء في الحقيقة في 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 نظري الشخصي وأعتقد أنه يوافقني كل عاقل على هذا أنهم يقولون ما لا يؤمنون به. قد يكونون قد يحملون ألسنة مؤجرة
وما تستبعد
أو أقلاما مستأجرة.
الله أكبر.
للإساءة لهذا البلد والإساءة إلى أهله والإساءة إلى القائمين على الخدمات. تعرف تعرف أن كثيرا من الدول هي لا تستطيع أن تدير مباراة كرة قدم واحدة.
صحيح والله.
تحصل تفجيرات وقتل وتدافع وتزاحم وموت وانهيارات وما شابه ذلك وهي مباراة قدم واحدة
والعدد لا يصل
والعدد لا
إلى
يصل
عدد
إلى وأين الربع؟ الربع قليل.
صحيح.
بل لا يصل إلى 1% من أعداد الحجاج.
زكاة
الدولة تدير حجا في يعني 5 ملايين يجتمع 3 ملايين دعنا نقول 3 ملايين في المتوسط يجتمعون في صعيد واحد في وقت واحد
في حركة واحدة
يريدون أن يخرجوا من مكان واحد
في حركة واحدة
للوصول إلى مكان واحد
في وقت واحد
والسيارات ماشية
بعقول
والقطارات
متفاوتة.
سائرة
أي ولغات متفاوتة.
نعم. ترى هذه الأمور في الحقيقة ليست بالأمور السهلة لولا تسهيل الله سبحانه وتعالى ولولا هذه المشاريع الضخمة.
صحيح.
والإنجازات العملاقة التي عملتها الدولة يجتمعون في بقعة واحدة مزدلفة يجب على الحجاج أن يبيتوا جميعا بعد عرفة في موضع واحد مساحته محدودة 3 ملايين لابد أن ينزلوا ما بين صلاة المغرب إلى صلاة الفجر في هذا المكان.
في هذا المكان.
يعني لولا فضل الله سبحانه وتعالى ولولا هذه الجهود العظيمة كيف يتحقق هذا؟ الأهم من هذا الوقوف بعرفة، يجب أن يقف الحجاج ما بعد ما بين صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس في مكان واحد. طيب، هل تستطيع أن تطعم 3 ملايين في وقت واحد، وأن توفر لهم المياه، وأن توفر لهم مواقف السيارات ودورات المياه، وبعد ذلك سوف ينطلقون في وقت واحد كلهم إلى المزدلفة، ثم إلى ومن الغد قبل طلوع الشمس ينطلقون إلى منى، ثم يبقون 3 أيام أو 4 أيام في منى، يعني
وأن يأمن كل منهم على ماله وعرضه ونفسه،
بل هم آمنون بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. فيما نحسب ما نرى مشاكل كثيرة جدا في الحج
أبدا.
وما سمعنا بحج، الحمد لله، يعني حججنا سنين متعددة ومتتالية بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل ثقة الدولة بإسهامنا معها في بعض الأعمال الدعوية ونحو من هذا، ما سمعنا مشاكل ولا رأينا شيئا. قد يحصل بعض الشيء، لكن يا أخي مهما حصل من خطأ، والخطأ يسير والله الحمد، لكن يجب أن يغمر هذا الخطأ في بئر الحسنات.
صحيح،
الدولة لها حسنات كبيرة جدا على الإسلام والمسلمين.
نعم.
في كل مكان، ولا بد من الاعتراف بالفضل لأهله، وقد تقدم في أول هذا الحديث أن الشكر عبادة لله سبحانه وتعالى.
صحيح.
وأنه يجب علينا أن نشكر من أنعم علينا بفضل من الله سبحانه وتعالى، ما من الله عز وجل به على الحرمين الشريفين وعلى أهلهما، بل على أهل هذه البلاد كلها، وعلى الحج وعلى قاصدي هذه البلاد من الحجاج والمعتمرين وغيرهم، من الأمن والإيمان والخير والرغد وحسن الرعاية، وكذلك حسن الخدمات، وتقديم كل ما ييسر العبادة من صلاة وطواف وسعي وزيارة وتطهير للبيت للطائفين والقائمين والركع السجود والعاكفين وما شابه ذلك، هذا كلهم فضل الله جل وعلا، ثم فضل هذه الدولة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها وأن يقويها. وأما هؤلاء الحاقدون الذين يطعنون في الخدمات أو يقللون من شأنها، فهؤلاء في الحقيقة أنا ما أقول إلا أنهم مؤجرون، ما أعتقد.
صحيح.
ما أعتقد، أنا أقول لو جئت برجل يهودي صرف أو مسيحي صرف أو بوذي صرف وقل له انظر ماذا عملت هذه الدولة وانظر إلى الخدمات المقدمة للحجاج، سوف يعترف بالفضل لأهله.
صحيح.
لماذا؟ لأنه سوف ينطق في الغالب، لأنه لا يدفع له. فمثل هذا في الغالب أنه سوف ينطق عن قلبه وعما شاهده، يريد أن يصف الواقع. لكن هذه الألسنة المستأجرة وهذه الأقلام المستأجرة، نسأل الله عز وجل أن يرد كيد أصحابها في نحورهم.
أمين.
وأن يفضح أمرهم وأن يهتك سترهم.
أمين.
وأن يجعل يعني ما قصدوه وبالا عليهم في الدنيا وفي الآخرة.
أمين. شيخ، على ما ذكرتم، لو أتيت بإنسان غير مسلم وراء هذه الخدمات لا يسعهم إلا أن يعني يشكرها، نحن قابلنا أناسا غير مسلمين.
نعم.
وقابلنا مسلمين من بلدان أخرى في هذه البلاد.
نعم.
قابلناهم لما ذكرنا لهم الخدمات التي تقدم.
نعم.
ويعني تكلفتها لم يصدقوا.
نعم.
حتى أن بعضهم يعني من الأمور التي ذكرناها لهم أن التعليم عندنا بالمجان، وأن الطالب الجامعي لا يدفع للجامعة شيئا وإنما يأخذ مكافأة من الجامعة.
نعم.
فاستغربوا أن يكون هذا الأمر، فقالوا إذن ليش عندكم المشاكل، يعني لماذا هذه المشاكل، لماذا يتكلم هؤلاء الناس، ماذا يريدون أكثر من هذا؟ لما شرحنا لهم أن دولة من الدول تعطي المواطن قرضا بدون فائدة ثم تأخذه منه بأقل.
نعم.
وهذه الدولة هي المملكة العربية السعودية،
وهي الدولة الوحيدة في العالم
تطبق هذا المبدأ.
نعم.
المبدأ هذا في نظري كل الناس خسران.
نعم.
ومع هذا في هذه الدولة المباركة أبدا، بل إنني ذكرت لبعضهم أنه إذا توفى الإنسان واستلم هذا القرض وأصبح نصف مليون ولم يسدد ريالا واحدا الدولة تعفو عنه.
نعم.
استغربوا. قالوا معقول هذا الكلام؟ طب وش تستفيد الدولة؟
هذا هو الكرم الحاتمي.
أي والله. أي والله. وهذه النعمة التي ينبغي. صحيح. أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ثم نشكر ولاة أمرنا الذين يتعاقبون كما تفضلتم، يتعاقبون منذ أن وحدت هذه البلاد المباركة تحت هذه الراية العظيمة على خدمة هذا المواطن وخدمة هذين الحرمين الشريفين وخدمة هذه البلاد حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. وإلا الأجداد يعرفون كيف كانت هذه البلاد، وحكوا لنا في مكة كيف كان الحجاج يقدمون وهم ينظرون إليهم على أنهم هم هؤلاء الأغنياء الذين قدموا للحج. الآن أصبحت المسألة بالعكس، يتمنى الحجاج أن يأتوا إلينا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم وأن لا يغير علينا. وكما ذكرتم الحاقدون لن يرضيهم شيء وسيتكلمون ويتكلمون، ولكن القافلة تسير والكلاب تنبح. وهذا لا يضر أبدا لا حكومتنا ولا ولاة أمرنا وفقهم الله، والذين يدعون لهم بالسداد والتوفيق هم كثر ولله الحمد والمنة.
الحمد لله.
شيخنا الكريم، طبعا ولاة الأمر كما ذكرنا قدموا كل هذه الخدمات، من مات منهم ما نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، ومن بقي منهم نسأل الله له التوفيق والسداد. كيف نشكر وكيف يكون شكرنا لولاة أمرنا على ما قدموه، سواء لحجاج بيت الله الحرام خاصة أو للمملكة العربية السعودية عامة؟
هذا في الحقيقة أيضا من الأسئلة المهمة في هذا اللقاء. ولا شك أن رعاية المقدسات الإسلامية وخدمة قاصديها هذه من الأولويات الأساسية التي توليها الدولة عنايتها ورعايتها، وهي في الحقيقة من سياسات الدولة العليا منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وأولت هذا الجانب عناية واهتماما بالغين، وهذا يشهد به القاصي والداني. وهذا له اعتبارات كمنطلق خصوصية المكان بأن جعل الله سبحانه وتعالى هذه البلاد مهبطا للوحي ومنطلقا للرسالة الإسلامية وموطنا لبيته العتيق ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. والدولة قد أنشأت يعني وزارة للحج، وأنشأت لجنة عليا للحج يرأسها وزير الداخلية، وكذلك أنشأت معهدا متخصصا لأبحاث الحج. وهذه كلها إنما عملت الدولة، هناك غيرها الكثير، وهذه المؤسسات الثلاث في الحقيقة يعني تؤدي أدوار مهمة في السعي إلى تحقيق النجاح المؤمل للحج في كل عام.
نعم.
والجميع ابتداء من خادم الحرمين الشريفين ثم ولي عهده ثم ولي عهده ثم الوزارات والمؤسسات والمعاهد المبنية يعني لخدمة بيت الله سبحانه وتعالى ومسجد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يعني تدرس ما يتعلق بشؤون الحج والحجاج وتبحث عن تطوير المشروعات والإنجازات التي سوف تنفذها أو سوف تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لا شك أنها محل تقدير من كل عاقل ومحل اهتمام من كل حاج وزائر.
شيخنا نتوقف قليلا، استأذنكم أعزائي المستمعين في فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حوارنا هذا، فابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي المستمعين، وبعد هذا الفاصل المبارك ونعود مرة أخرى إلى شيخنا الدكتور سعود بن عيد الصاعدي لنستكمل معه حوارنا حول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وصلنا فضيلة الشيخ إلى قضية شكر ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة على ما قدموه من خدمات جليلة لنا كمواطنين ولضيوف الرحمن كضيوف علينا هم وفد الله كما ذكرتم وللعالم الإسلامي عموما. تفضل فضيلة الشيخ.
التعليق على هذه الناحية من الأهمية بمكان.
نعم.
وفي الحقيقة خدمة وفد الله سبحانه وتعالى وحجاج بيته تبارك وتعالى هذا من الأهمية بمكان، وما زال محل عناية أهل أو الحكومات الإسلامية المتعاقبة.
الحمد لله.
نحن نعيش في الدولة السعودية الثالثة.
نعم.
أسسها الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى.
نعم.
على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وتمثل رعاية المقدسات الإسلامية وخدمة قاصديها أولوية أساسية في حكومته ومن جاء من بعده من أولاده، رحم الله من مات وحفظ من بقي.
آمين.
وهذه ميزة أساسية في سياسة الدولة العليا منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز، حيث أولت هذا الجانب عناية واهتماما بالغين من منطلق اعتبارات خصوصية المكان بأن جعل الله سبحانه وتعالى هذه البلاد مهبطا للوحي ومنطلقا للرسالة الإسلامية وموطنا لبيته العتيق ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. أنشأت الدولة الوزارات والمعاهد، وأنشأت اللجان العليا للنظر في كيفية تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله عز وجل منذ عشرات السنين. أنشأت الدولة لجنة الحج العليا، وأنشأت لجنة الحج المركزية، وأنشأت معهد أبحاث الحج، وفي السنوات الأخيرة أنشأت للحج وزارة كاملة تسمى بوزارة الحج، وهذا كله لشدة اهتمامها بما يؤدي إلى تسهيل الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله سبحانه وتعالى. وهذه المؤسسات تمارس دورها في التخطيط والتنظيم والإدارة، والحمد لله لم تتوقف المشروعات ولم تتوقف الإنجازات التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهي مشروعات كثيرة تقف شاهدا ودليلا على عطاء هذا الوطن المبارك في العناية والرعاية بالحرمين الشريفين وبكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنجاح السنوي للحج ولله الحمد دليل قائم على الواقع يدل على هذا، ويدل على عظم البذل السخي من قيادة خادم الحرمين الشريفين بخاصة في هذه الأيام في خدمة الحجاج والمعتمرين. وديننا كما تقدم في بداية هذه الحلقة هو دين مقام على عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له جل وعلا وإخلاص التوحيد له سبحانه وتعالى، وهو دين شامل. ومن أنواع العبادات التي يعني التي تدخل في نطاقه عبادة الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم الشكر لمن أسدى معروفا لأحد، سواء كان هذا المعروف معروفا شخصيا أم معروفا جماعيا. وهذه الخدمات وهذه الجهود المبذولة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين هي جهود شاملة للحجاج والمعتمرين ولزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام والله الحمد دين شامل تناولت شرائعه جميع أمور الدنيا التي نعيشها، وهو دين ينظم شؤون الدولة وينظم شؤون التعامل مع الآخرين، وفيه سياسة وفيه حكم وفيه مادة وفيه ثروة وفيه جهود وفيه دعوة إلى الدين الصحيح، وهو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأمور أو هذه الأمور كلها التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لها منطلقات دينية مأخوذة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يقدم لحكومة خادم الحرمين الشريفين جراء هذه الأمور التي تقوم بها مؤسسات مختلفة، مؤسسات إدارية ومؤسسات عسكرية كلها تعمل منظومة واحدة لخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أمور تستحق الشكر والتقدير. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأعظم الناس شكرا لله عز وجل هو الذي يشكر الخلق على ما يقدمونه من أنواع المعروف للخلق. وهذا أمر ندين الله سبحانه وتعالى وسبحانه وتعالى به. فالجميع تلهج ألسنتهم وتنطق بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين على هذه التوسعات الكثيرة وعلى هذه التنظيمات الجليلة وعلى هذه الجهود في الحقيقة التي تنبئ عن شدة الاهتمام بالحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزوار. ولا نملك لهم إلا أن نقول لهم جزاكم الله خيرا، ويجب على كل امرئ مسلم في أقصى الأرض وأدناها وفي مشارقها ومغاربها أن يحفظ نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن يحفظ النعمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحرمين الشريفين ولقاصدي الحرمين الشريفين. كذلك هذا الشكر الذي تلهج به الألسنة بالليل والنهار والثناء على هذه الجهود العظيمة، هذا أيضا هو من النصح لله جل وعلا، وهو من النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من النصح لولي الأمر. قد جاء في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث عند مسلم في صحيحه. فشكرنا لهم وشكر كل مسلم لهم على ما يقدمونه، والرد على المشككين أو الطاعنين أو المفترين أو الكذابين أكرمكم الله أو الذين يتنقصون هذه الجهود، هذه لا يجب أن نحتسب فيه الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نحن الحمد لله إن رددنا عليهم ما نقول إلا حقا، وإذا شهدنا بشيء من هذه الجهود لا نشهد إلا حقا، لأننا لا نريد إلا ما عند الله جل وعلا وما أعده الله عز وجل لعباده الصادقين. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين، وفي قراءة مع الصادقين. فعلى كل حال هذه أمور إذا يعني أبداها الإنسان وأظهرها إنما يظهرها ويبديها ديانة لله عز وجل ونصحا لولي الأمر. والدين كله قائم على النصيحة ومبناه على النصيحة، فليس فيه غش على ولي الأمر، وليس فيه غل على ولي الأمر، وليس فيه خيانة لولي الأمر، لأن من غش أو غل أو خان إنما يغش ويغل ويخين ويخون على نفسه، نسأل الله العافية والسلام. هذا الدين كما سلف دين قائم على النصيحة، والنصيحة لأمة المسلمين متمثلة في معاونتهم على الحق. نحن يجب أن نقف مع حكامنا وولاة أمرنا صفا واحدا على الحق،
في خندق واحد،
ونكون في خندق واحد، وندافع عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطيع ولي الأمر.
ليس هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام،
وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أمر من الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنحن نطيعهم في الحق ونعاونهم على الحق ونظهر ما عندهم من الحق، ونأمر بالحق على ضوء منهج السلف الصالح، وننبههم ونذكرهم برفق ولطف على منهج السلف، وهو منهج قائم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويترك الطعن فيهم ويترك الخروج عليهم إلا إذا كان هناك كفر عندنا من الله عز وجل فيه برهان مع سائر الشروط الأخرى المأخوذة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤلف قلوب الناس على طاعتهم، ونظهر ما عندهم من حسنات ونكتب ما عندهم من سيئات. إذا رأينا شيئا حسنا نشيد به ونشكر الله جل وعلا عليه ثم نشكرهم عليه، ولا نقول والله حصل كذا من الأخطاء أو أنه قد حدث كذا وهذا يدل على كذا. هذا في الحقيقة كله لا يصدر إلا من قلب مريض ملأه الله عز وجل بالخيانة وبالغش وبالتأليب على ولاية الأمر. هؤلاء هم أئمة المسلمين الذين يجب طاعتهم في المعروف ظاهرا وباطنا، ويجب علينا أن نؤلف القلوب على طاعتهم، وأن نجمع الناس حولهم، وأن لا ننفرهم، وأن لا نظهر أخطاءهم، ونعتقد ولايتهم، وأن لهم بيعة في أعناقنا يجب علينا أن نوفي بها، وأن نشيد بجهودهم، ولا نغشهم بالثناء الكاذب أيضا، لكن نشهد بما تراه أعيننا ونعلم أنه من الحق وأنه من إقامة الحق ومن فضل الله عز وجل عليهم في خدمة الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. هذا كله لا بد أن نظهره، ولا بد أن ندعو لهم وأن نثني عليهم في المنابر، وأن نظهر حسناتهم وأن نكتم سيئاتهم، ولا بد أن نحمل القلوب على تعظيم مكانتهم وعلى معرفة قدرهم، ولا بد أن نعينهم على الخير وأن نرد
على من نال منهم.
على من نال منهم. أحسن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وهذه النقاط التي أشرت إليها دكتور هي من صلب ما بينه الكتاب والسنة، كما تفضلتم بقراءة الآية أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بينا في المنهج النبوي الطريقة المثلى لنصيحة ولي الأمر والتعامل مع ولي الأمر في غير كفر بواح، وهذه كلها مبينة، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، لا يسعني في نهايتها إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لضيفي الدكتور عفوا الدكتور سعود بن عيد الصاعدي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شكر الله له على ما قدم وشكر الله له مشاركته معنا في هذا البرنامج. الشكر أيضا موصول لكم أحبة المستمعين على حسن إنصاتكم ومتابعتكم، كما أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية الأستاذ الأمين خضر ومن التنفيذ الأستاذ مطير بن ماطر الحربي. هذا محدثكم عبد الله بن عبيد الله بن عطاء، يتمنى لكم أوقاتا سعيدة عامرة بذكر الله جل وعلا، ونتمنى أن يحفظ الله هذه البلاد آمنة مطمئنة عزيزة منيعة فيها من السكينة والأمن والاطمئنان، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما يحب ويرضى، وأن يجمع على يديهم كلمة المسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.